السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن القبور. وما أدراك ما هي القبور وما هولها؟ حديثنا عن القبور التي هي مسكن الأمراء والوزراء والعظماء والحقراء والفقراء والأغنياء. حديثنا عن القبور التي هي مسيل الصديد والدماء ومحط البلاء والفناء، فراشها التراب ولحافها التراب، تتلاشى فيها العظام والأجسام، وتتمزق فيها الأوصال. هذه القبور أيها الناس التي قال الله جل وعلا في شأنها: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الله جل وعلا: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والتي يقول الله جل وعلا في شأنها: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أيها الناس، إن عثمان رضي الله عنه أحد سادات هذه الأمة، إن عثمان رضي الله عنه أحد سادات هذه الأمة وأبرها ومن فضلائها وعلمائها ومن خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد خلفائه، كان إذا وقف القبر إذا وقف على القبر بكى، حتى يبل لحيته من البكاء. فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وإذا رأيت هذا بكيت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينج فما بعده أشد منه. انظروا عباد الله إلى فقه هذا الصحابي الجليل وهذا العالم النبيل، كيف وقف على هذا الأمر العظيم وتمعن فيه بينما نحن أيها الناس غافلون، نقف على القبور، بل ربما نحفر القبور ونهل التراب على أهلها، بل ربما ينزل الواحد منا أباه أو زوجته وأخاه أو قريبه وصاحبه ويهل عليه التراب والطين، ولا يتأثر قلبه بل يزداد قسوة إلا من رحم الله. يا أيها الناس، إن أمر القبور أمر عظيم. الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه يقول: يومان وليلتان لم يرى مثلهن الخلائق قط، ليلة بين أهل القبور لم يتقدمها ليلة قبل ليلة قبلها، أول ليلة ينزل المؤمن في قبره أو العبد في قبره، وليلة صبيحتها يوم القيامة، صبيحتها البعث والنشور، ويوم يأتيك البشير إما يبشرك إلى بالجنة أو النار، ويوم تتطاير فيه الصحف فلا تدري أبيمينك تأخذ الصحيفة بشمالك. انظروا إلى فقه السلف، إلى فقه الخائفين المقبلين على الله جل وعلا. يا أيها الناس، إن نبينا صلى الله عليه وسلم يصف القبر بوصف عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، أي أشد منه وأوحش منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يرى منظرا أفظع من القبور. يا أيها الناس، إن القبور يجب علينا أن نتنبه لها وأن نتفقه في أمرها. هذه القبور بها فتن، فتنة القبور وفتنة الممات من الفتن العظيمة التي كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في كل صلاة، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد استعاذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة الممات. وجاء عن عائشة وأنس وسعد بن أبي وقاص التعوذ من فتنة الممات، تعوذ بالله من فتنة الممات. وما هي الفتنة أيها الناس التي في القبور؟ هي سؤال الملكين لك في قبرك، هذه الفتنة. فقد جاء من حديث البراء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: نزلت في عذاب القبر حين يقال للرجل: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث البراء: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. هذا من عذاب القبر ومن أحوال القبور. يا أيها الناس، هذه القبور فيها عذاب وفيها نعيم، فيها عذاب للعصاة، للكفرة، للفجرة، للمتمردين على التوحيد والسنة والحق. قال الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول الله جل وعلا: سنعذبهم مرتين. وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وتقدم في حديث أنس في الصحيحين أو في صحيح البخاري أنه يقال للكافر أو الذي لم يوفق للإجابة: لا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد، وفي بعض ألفاظ الحديث: لو ضرب بها جبل لنهال. الأمر خطير أيها الناس، والموقف عصيب أيها المؤمنون، والقبر فيه نعيم لمن اتقى الله جل وعلا واستقام على دينه. قال الله جل وعلا في سورة الواقعة بعد أن ذكر الاحتضار: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قال بعدها: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق يقين. عذاب ونعيم. وفي حديث البراء قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن: إذا سئل وأجاب على الثلاثة الأسئلة فيقال أن قد، فينادي مناد: أن قد صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيجد من ريحها وطيبها. وفيه أيضا: فيأتيه آت على أحسن وجه وصورة فيقول له: أبشر بكرامة الله وبالنعيم المقيم. نعم نفسك عبد الله في تلك الحفرة المظلمة. يا أيها الناس، إن القبور فيها ظلمة شديدة، ولا يستضيء فيها إلا أصحاب العمل الصالح والحق والاتباع الصحيح. ولذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن امرأة كانت تقم المسجد تنظفه فماتت من الليل، فلم يوقظوا رسول الله ودفنوها، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم أخبروه بشأنها، ثم قال: هلا آذنتموني بها؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فجاء إلى قبرها وصلى عليها، ثم قال: هنا الشاهد، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على ظلمة على أصحابها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليها. قبور مظلمة ليس فيها نور ولا فرج ولا فرح إلا لمن اتقى الله واستقام على ظهر هذه الحياة وعلى ظهر هذه الأرض والبسيطة، فأقام الدين واتبع سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن القمر به ضمة، ضمة شديدة تتخالف فيها الأضلاع لكل مقبول من البشر إلا من رحم الله وعصم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه حين مات سعد ابن معاذ رضي الله عنه، قال: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 ملك، لقد ضم ضمة فرج عنه الآن. وفي حديثه أيضا عند الإمام أحمد: إن في القبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وفي حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في القبر ضغطة لو نجا منها أحد أو لو أفلت منها أحد لأفلت منها هذا الصبي. الأمر خطير أيها الناس، لا نغفل، لا نغفل عن القبر وأهواله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عذاب القبر، وهذا في تأكيد شديد على وقوع العذاب، وأنه ليس أحد بمأمن منه إلا من اتقى الله وأطاعه استقام على دينه. فهذا أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفي حديث زيد بن ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر، فقال في الثالثة: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وفي حديث أبي هريرة المتقدم في كل صلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وهكذا أيها الناس، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في زيارة القبور. لماذا أيها الناس؟ لنتذكر ولنتعظ ولنعلم أننا يوما ما سنكون في هذه المقبرة وسنزار ولا يبقى إلا الأثر والذكر. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. ذكر بعضهم أن رجلا مر على شاب أعرابي فقال له: يا غلام، أين العمران؟ أين البيوت؟ أين المدن؟ أين الناس؟ فقال له الأعرابي: اصعد ها هنا فترى العمران. فصعد مكانا فرأى القبور، ثم رجع فقال للغلام: أسألك عن العمران، أي أماكن تواجد الناس واجتماع الناس، فتدلني على القبور. فقال: يا هذا، إني أرى الناس يخرجون من هذه، أي من البيوت والدور والقصور، إلى هذا المكان ولا يرجعون، ولم أرى أحدا خرج من هنا ورجع إلى هذا، فدل على أن العمران هي المقابر. أيها المسلمون عباد الله، فلنعمر قبورنا بطاعة الله، ولنستقم على دين الله، فإننا منتقلون من هذه الحياة بخير ما معنا من عمل صالح، أو بشر ما معنا من عمل طالح، ألا فلنتق الله، ولنقبل على طاعة الله، ولنعظ أنفسنا. أيها الناس، نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن العبد إذا وضع في القبر وانصرف عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم، يسمع مشيهم، مشي الآباء والأبناء والأصحاب والخلان والعشيرة والمشيعين، ثم يأتيه الملكان على الفور فيسألانه: عبد الله، أنت على خطر إن لم تتق الله، إن كثيرا من الناس مقيمون على معصية الله، ما زالوا على ما هم عليه، لم يتغيروا، متخلفون عن الصلوات، يحلقون اللحى، يتشبهون بالكفار، يعصون الله جل وعلا، يتخلفون عن الجماعات، لا يسمعون الذكر والقرآن إلا قليلا، تمر عليهم الأشهر والسنوات وهم على هذا الحال. القبور أمامنا أيها الناس، تلك الحفرة المظلمة أمامنا، فليس لنا مخرج إلا طاعة الله جل وعلا التي يرحمنا الله عز وجل بها. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أناسًا مجتمعين على قبر، فأتى إليهم ثم جثى على ركبته وبكى حتى بل الثرى، ثم قال: إخواني، لمثل هذا فأعدوا، إخواني لمثل هذا فأعدوا. إذن أيها المسلمون، ما هي أسباب عذاب القبر؟ ما هي الأسباب التي تجعل المؤمن يعذب في قبره؟ أسباب كثيرة، منها أيها الناس الكفر والشرك والتوغل في الكبائر العظام، ومنها النميمة والغيبة. فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يتنظف من بوله، ولا يستتر عن أعين الناس، ولا يتنظف ويستنزه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس، يفسد بين الناس، فكان الفساد بين الناس بالنميمة من أسباب عذاب القبر. ومن ذلك الغيبة، كما جاء في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الآخر فكان يمشي فكان يقول الغيبة، معنى الحديث أيها الناس. ومن تلك الأسباب هجر القرآن، وعدم العمل بالقرآن، كما جاء في حديث سمرة في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الملك أي للنبي عليه الصلاة والسلام وأما الذي رأيت أنه يشدخ رأسه فالرجل يعلم القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. ومنها الكذب والزنا والفواحش والمعاصي والسيئات. احذروا أيها الناس من المعاصي فإنها سبب لعذاب القبر. عباد الله، قد يقول قائل من نجاه من عذاب القبر؟ النجاة أيها الناس في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا يكون عند الاحتضار فيبشر بهذا الكلام العظيم. ومنها دعاء الله جل وعلا أن يجنبك عذاب القبر. ومنها الاستعاذة بالله جل وعلا من عذاب القبر. ومنها القيام بالفرائض الواجبة والاستكثار من المستحبات كما في حديث أبي هريرة عند ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في القبر فتقوم الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله والصدقة والبر والإحسان والأمر بالمعروف عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما لي ما من قبل يؤتى ويؤتى من شماله فتقول الزكاة ما من قبلي وكذلك الصيام من يمينه فيؤتى من جهة رجليه فتقول تلك الأعمال الصالحة ما من قبل يؤتى. أيها الناس، علينا بطاعة الله جل وعلا والاستعاذة بالله عز وجل من عذاب القبر وترك الغفلة والقسوة. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.